مع شرح كتاب البر والصلة والأداب من صحيح مسلم لفضيلة الشيخ أحمد بن عبد الرحمن المهنا. الدرس الثاني.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ففي نهاية الدرس الثاني أحد الحضور يقترح ذكر بعض لطائف الأسانيد الموجودة، والآخر يذكر لو تحدثنا عن بعض رجال السند، ولكن فيما يظهر الله أعلم أن الوقت لا يتسع لمثل ذلك. يعني رجال الإسناد لن تستطيع أن توفيهم حقهم بكلمة أو كلمتين تقول هذا ثقة ولا هذا صدوق، لا. إذا أردت أن تبين رجال الإسناد فأقرب وأهم ما نعرفه من رجال الإسناد الأمور العملية التي كانوا يعملونها حتى نقتدي بهم، وكذلك فيه تراجم للصحابة رضي الله تعالى عنهم، أهم ما ترجمنا ولا واحد من الصحابة رضي الله عنه ولا من التابعين، حتى الإمام مسلم رحمه الله نظرا لضيق الوقت ما استطعنا نوفي حقه يعني ولا بكلمات. لكن من أراد الاستزادة بحكم أن التراجم لا يحتاج فيها إلى تحقيق ومعرفة الراجح ومعرفة المرجوح، إلا كان إذا بتاريخ الميلاد أو تاريخ الولادة والوفاة أو بعض المشيخة من العلماء هل تلقى عنهم أو لم يتلقى عنهم. الخلاصة كان بودي ذلك، لكن لن يسعفنا الوقت، لن يسعفنا الوقت، حتى ربما الله أعلم أنه لن نستطيع إكمال جميع ما في المتن. يعني أحياناً ودنا بالنشر حديث يكون متكامل أو ذكر جميع الجوانب اللي فيه الأساسية، والأشياء الخفيفة هذه نتركها لفهمكم ومعرفتكم. الخلاصة كان بودي ذلك أن يتكلم عن رجال الإسناد، ولست أهلاً أصلاً أتكلم، لكن سأعطيكم صورة طبق الأصل، يعني سأقرأ عن التراجم وأذكرها لكم، لكن الدروس التربوية من التراجم هي الأصل. يعني لما تقرأ مثلاً عن ابن حجر رحمه الله، وما براوي هنا، لكن لما تقرأ عنه همته، تقرأ عن النووي، تقرأ عن ابن الجوزي، تقرأ عن سيوطي، سيوطي المؤلفات لا تعد ولا تحصى. وش الوقت هذا اللي بس يكتبون؟ وش يعني؟ أنا كتبت لي الحديث هذه ما تجي إلى 50 حديث 60 حديث، تعبت يدي مع وجود القلم السهل والأوراق البيضاء، هناك لا أقلام ولا أوراق جاهزة ولا شيء. وحتى الآن من التطور الحديث على ما سمعت أن في برامج في الأجهزة الذكية تتكلم عليها وهي تكتب، لكني ما أعرف أنا، يعني ممكن أجلس وتكلم ويكتب، لذلك يكون في الذاكرة شيء مهم لكن يعجز عنه الكتابة. يعني كان أنا عندي، أنا مأذون عقود أنكحة مثلاً، وتمر علي قصص طرائف من جلسات عقود الأنكحة ودي أكتبها بس ما يفعل. يعني تدرون في مكتبة جرير عندنا في الرياض فيها كتاب عن واحد كتب قصص وطرائف وهو كان سواق ليموزين، يعني سواق جرة، ذكر القصص التي جاءت. الخلاصة يعني الوقت ما يسعف إن احنا نتكلم عن رجال الإسناد ولا أن نتكلم عن من هم أهم منه رجال الإسناد، وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رواة الحديث عنه. يعني عندنا النواس بن سمعان لما تكلم عنه عن حياته رضي الله تعالى عنه كيف تفرغ للجلوس في الصف حتى بس يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، وتعرفون همة الصحابة رضي الله عنهم في كتاب العلم في صحيح البخاري، جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنه يسير من المدينة على جمل إلى الشام حتى يروي عن حديث فقط واحد، يروي حديث يقول أخشى أن أموت قبل أن أسمعه. الكتب بين أيدينا والوسائل المعرفة أو الوصول إلى العلم الشرعي، الآن فيه يوجد روابط مهمة. وأخبركم عن، سمعت قبل يوم تقريبا أو يومين عن وجود تحديث للمكتبة الشاملة، المكتبة الشاملة أو الموسوعة الشاملة حول الاسم هذا، بحر متلاطم تدخل وتبحث وتقرأ. لكن في الأخير أنا أقول الكتب الرقمية هذه لا تعتمدون عليها اعتماد كلي، لا تعتمد عليها اعتماد كلي، خلها زي الإسعافات. تشوف الحديث ذا رواه البخاري خلاص، الصحابي هل روى حديث أبو هريرة ولا أنس وتنتهي. أما تعتمد عليها اعتماد كلي خطأ. يعني أنا أذكر أول ما بدأت المكتبات الرقمية، صحيح مسلم جعلوا له محرك بحث، فأنا أقرأ فيه فوجدت باب ما يدخل المخ، يعني مستحيل الإمام مسلم يكتبها. المسلم أصلا ما كتب الأبواب، كتب الكتب بس. فقال باب جواز إرداف الإنجليزية، ما في وقت الإمام مسلم إنجليز فيه، يعني القرن الثاني بداية القرن الثالث وفي منتصفه رحمه الله ما في إنجليز، في فارس والروم بس. فكان النساخ هذولي بعضهم غير مسلمين، فقال له واحد يلا اكتب أنا بقرأ عليك وانت اكتب الكمبيوتر. كتب عليه باب جواز الإرداف الأجنبية، قال الأجنبية أكيد أنها إنجليزية، حط إنجليزية. فأنت أحيانا تستغرب هذه، لا تعتمد اعتماد كلي. نبدأ الآن في إكمال ما تبقى، تفضل شيخ. أنا معجب في قراءة الشيخ هذا، قراءة تفسيرية يعني لو تسمعونها زين خلاص عرفت الحديث. بس قرب الميكروفون لك حتى يعني نشتاق أكثر. الله يعطيك العافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين والمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طليح بن عبد الله الثقفي ومحمد بن عباد قال: حدثنا حاتم وهو ابن إسماعيل عن معاوية وهو ابن مزرد مولى بني هاشم قال: حدثني عمي أبو الحباب سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائد من القطيعة. قال: نعم. أما ترضين أن أصلك ومن وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذاك لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب ولفظ لأبي بكر قال: حدثنا وكيع عن معاوية بن أبي مزرد عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. حدثني زهير بن حرب وابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن محمد بن جويل بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع. قال ابن أبي عمر: قال سفيان يعني قاطع رحم. حدثني عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال: حدثنا جويرية عن مالك عن الزهري أن محمد بن جبير بن مطعم أخبره أن أباه رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع رحم. حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري بهذا الإسناد وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس.
وقف يا شيخ، أنا عندي لك اقتراح، جزاك الله خير. الاسم كريم
محمد.
إذا وجدت متسع من الوقت ودي والإخوان كلهم أنك تسجلنا البخاري ومسلم بصوتك، جزاك الله خير. والله بدل ما يضيع الوقت في خاصة زحمات الرياض، شغل البخاري واسمع. حتى بالمناسبة الآن فيه يسمونه شرائح إلكترونية، ما أدري وش تسمى، والله شو اسمها، USB، هو فلاش ميموري، فيها نعم بسيطة، يعني فيه حوالي 950 ساعة صوتية من نور على الدرب للشيخ بن باز، وأكثر من 2000 ساعة صوتية للشيخ بن عثيمين. معنى هذا الحديث العظيم: والإمام مسلم ليست من عادته أن يسرد الاسم كامل للراوي، فيقول: حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف بن عبد الله الثقفي. فهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أهمية هذا العالم الراوي. وبعد عندنا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وبعدها حديث جبير بن مطعم. يقول في الحديث، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله خلق الخلق، وهو الخالق سبحانه وتعالى، ولا شك في ذلك، لا شك أنه هو الخالق وحده جل وعلا. حتى قال بعض الصوفية المعاصرين: إن الولي، يعني عند الصوفية، له قدرة أن يخلق الجنين في بطن المرأة ولو لم تتزوج، وهذا شرك في الربوبية ولا شك. حتى إذا فرغ منهم، يعني من الخلق، قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائد من القطيعة. خلق الخلق جميعا، يعني خلق السماوات وخلق الأرض وخلق ما بينهما، خلق الجميع، الله خالق كل شيء. ثم قال: حتى إذا فرغ منهم، يعني فرغ، يعني أكمل الخلق وأتمه، قالت الرحم، قامت الرحم أولا قبل أن تقول. فهل الرحم له جرم؟ قامت ثم قالت، قامت الرحم فقالت. نحن نؤمن أن القول لا يكون إلا بلسان المقال، ما يكون بلسان الحال، لكن الشيء الذي نؤمن به نحن أن الله على كل شيء قدير، هذا بلا شك. ونجعل مثل هذه الأحاديث نجريها على ظاهرها، لا نؤول ولا نكيف، لا نقول أنها قامت، كيف قامت يعني، ما تستطيع تأولها. والرسول عليه الصلاة والسلام فصيح بلسان عربي يقول: قامت، إن الله عز وجل خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم. نؤمن بالقيام لكن لا نؤمن بالكيفية. فقالت، هذا القول كذلك لا بد أن يكون بصوت. فقالت: هذا مقام العائد من القطيعة. عبارة جميلة مختصرة عظيمة في معناه. يقول الله عز وجل: نعم. وهذا فيه إثبات أن الله يقول ويتكلم، ولا فرق بين كلمة قال ويقول. يعني بعض العلماء أشاروا إلى أن الأصل أنك تقول قال، قال الله تعالى، لا تقول يقول الله، يقول كأنها في الماضي، لا، الصواب يقول الله وقال الله، كلها صحيح. قال الله: نعم. وهذا فيه إثبات صفة من صفات الله جل وعلا، وهي صفة الكلام. قال: نعم. أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ من وصله الله رحمه الله، ومن قطعه الله فلا رحمة له. في بعض الروايات قال: من وصلك وصلته، ومن قطعك قطعته. الرواية هذه فيها تعظيم أمر الرحم، ونعلم أن قطيعة الرحم من كبائر الذنوب، بل فيها وعيد شديد. أحد يرضى أن يقطعه الله الرحمة منه؟ ماذا تكون إذا كان الله عز وجل سلب رحمته منك؟ من أنت وهو سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم؟ قالت: هذا مقام العائد من القطيعة. العائد يعني الملتجئ، أو نقول العائد المستجير، أو نقول بعبارة أخرى أن العائد المعتصم. لا شك أن الله عز وجل قادر أن يخلق من المعاني أجساما، هذا بلا شك. فلا خليك هناك يا شيخ، ترى أنا عندي اقتراح، يعني اللي يشغلون جوالاتهم هذولي في الصلاة خاصة، يعني هذا بلغ منك مرحلة الخشوع أنك ما تطفيه، ولا أنت على مذهب الحنفية أن الحركة تبطل الصلاة؟ ما في مانع، دخل يدك الجوال وطف. يعني جلسنا حوالي ركعتين والجوال قصيدة كاملة أشغلتنا، ما ندري كيف صار. مجالس العلم ينبغي كأنما على رؤوسهم الطير، اللي ما وده إلا له رغبة في السواليف يطلع، ترى مو بلازم، يعني قد يشتت عليك الذهن اللي يتكلم ولا اللي يسولف، ولا هذا خطأ كله. خلاصة أن الله جل وعلا جل جلاله وتقدست أسماؤه وتعالت صفاته قادر على أن يخلق من المعاني أجساما، فلا مجاز في كلام الله ولا مجاز في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث مثله مثل الحديث اللي مر أن الموت يذبح بين الجنة والنار، ومثل وزن الأعمال. كيف توزن الأعمال يوم القيامة؟ وزن الأعمال فيه ثلاثة أقوال: إما أن يكون يوزن الرجل صاحب العمل، أو توزن الصحائف، أو توزن الأعمال. كلها واردة، كلها واردة. طيب، جاءت الآية الكريمة في قوله تعالى: أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله، ها كملوا في سورة النساء. ثم بيّن الله عز وجل في عقوبة قاطع الرحم، فقال الله عز وجل: اقرأوا، يقول عليه الصلاة والسلام: إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. العقوبة: أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالهم. وأعظم الرحم، أو نقول إن من العقوبة كون الله عز وجل يطردك من رحمته، فهذه من أعظم العقوبات. كون الله عز وجل يبعدك من رحمته فهذه من أعظم العقوبات. وكون الله عز وجل يبعدك عن رحمته هي أعظم من قوله فأصمهم وأعمى أبصارهم. هذه عقوبة، أصمهم وأعمى أبصارهم، لكن أعظم منها أن الله عز وجل ينزع رحمته منك. وأعظم الرحم التي أمرنا بالوصل لها هي ما جاء في عمود النسب، تبدأ بالأم ثم الأب ثم الأجداد ثم الجدات ثم الإخوة على ثلاثة طرق: الإخوة أولهم الأشقة، ثم الإخوة لأب، ثم الإخوة لأم، ثم الأعمام سواء من الأشقة أو من الأب، ثم الأقرب فالأقرب. هذا عمود النسب. ولذلك جاء في حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه: لا يدخل الجنة قاطع. طيب، عندنا مد، شكرا لك، مذهب أهل السنة والجماعة أن مرتكب الكبيرة لا يخلد في النار، والأدلة كثيرة. طيب حديث الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث جبير لا يدخل الجنة قاطع، يعني لا يدخل مع الجنة مع أول زمرة، فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وإن أدخله الله النار فإنه لا يخلد فيها، يعني يتأخر في الدخول. وهذا هو الذي عليه مذهب السنة والجماعة في مرتكب الكبائر، يعني لا يفهم واحد منها أنه لا يدخل الجنة مطلقا. لا، اللي ما يدخل الجنة مطلقا منهم كفار والمشركين، بل لا سبيل لهم إلى الخروج منها أبدا، خالدين فيها أبدا ما دامت السماوات والأرض. لكن نقول متى يكون يعني لا يدخلها مطلقا قاضي الرحم؟ إذا كان مستحلا لها، يعني مستحل القطيع، يقول ترى قطيعة الرحم حلال، هذا لا يدخل الجنة أبدا. ليش؟ لأن الاستحلال كفر، استحلال الشيء كفر. الزنا حرام تقول حلال كفر. أنا وردني سؤال قبل أمس عن رجل لا يصوم رمضان متعمدا، لا يأتي واحد يستعجل يقول له كافر. إن كان مستحل الفطر هذا كافر، ومذهب الجمهور إن كان ترك الصوم تكاسلا أو نحو ذلك هذا يعتبر مرتكب كبيرة. ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. الله سبحانه وتعالى شرع أمور من أجلها الوصل، الوصل بين الأقارب والأرحام، فشرع سبحانه وتعالى الإرث، الميراث يتوارثون، وكذلك شرع النكاح، قال وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك. فنجد أن النسب والرحم تعتبر علاقة متكاملة، فالأصل أن من أراد أن يقطع شيئاً أمر الله به أن يوصل قطعه الله. فنعلم أن الرحم لها حقوق مالية وحقوق بدنية. يعني من معاني صلة الرحم، الآن يفتون بعض العلماء على أن أقل يعني معاني صلة الرحم أنك تتصل عليه تقول شلونك عساك طيب. لا، في درجات، منها زيارة، زيارته والأنس به والحديث معه. يعني لا يظن واحد ظان أنه يجي لأبوه أو يجي لأمه ويجلس عنده ويقعد يشتغل في الجوال وإلا أخذ 10 دقائق قال مع السلامة، هذه مبصلة رحم، حضورك وعدمك سواء، كونك تجلس معهم تتعايش معهم تأكل معهم تشرب معهم تسعى إلى كل ما يريدون. يعني أنا أذكر أن ابن كثير رحمه الله في تفسيره عند قوله تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة قال إذا ناديت أحد والديك باسمه فأنت عق، لا يجوز. ليه؟ قال لأن هذا ما في خفض الجناح، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة ما في، فلا يجوز تنادي أبوك باسمه يا عبد الله تعالى، تناديه كذا ما يجوز. طيب، هذه من معاني صلة الرحم بالزيارة. الأمر الثاني الدعاء له أو لهما جميعا، رب اغفر لي ولوالدي. الأمر الثالث نجعله تفقد الحال، تفقد حاله، ماذا يحتاج، تنظر إلى حاجاته حتى لو لم يطلبها. يعني كونك تنفذ الأوامر أو تترك النواهي هذا واجب عليك، لكن في أعظم منها أنك تتفقد الحال، تشوف حاله، تشوف ثيابه، تشوف عمامته، تشوف حذاءه، تشوف سيارته، تشوف طلباته التي وده يسألك. أحياناً يقولون بعض العلماء ترى من العقوق أنك لا يجوز أن تنتصر على والديك ولو كان معك الحق في الحديث. يعني قال لك أبوك رحيمين تقول له بالحلال رح يسار، طريق من هنا، أنا أعرف منك، حتى لو أنك على حق أترك رحيمين لن تضيع. الخلاصة التفقد الحال كلمة شاملة تشمل كل خير تقدمه لوالديك ولرحمك، منها بذل المال، تدفع المال ولو كان قليل، ما تدري إلا أنت مودل في حساب أبوك ولا أمك مبلغ، أو تعطيهم اللي تستطيعه حتى لو بالقليل. في عبارة عند العوام عندنا يقولون صغر الهدايا والأكبر التعاذير، إيش معناها؟ كونك تأتي من سفر وأنت خالي اليدين، والله كنت ناوي أشتري لكم بس ما كان معي وقت وما لا لا هذه سوالي، لكن لو تجيب مسواك هدية تكفي. فيه نقطة مهمة، وكل ابن آدم خطأ، من معاني صلة الرحم التغافل عن الزلات، يعني كف الأذى ما في كلام واجب، أنك تكف أذاك عنهم هذا من أوجب الواجب، لكن تتغافل عن الزلات ولا تحاسب عليها. ربما يخطي عليك يعني أحد والديك فما في مانع، ليس هناك مانع. ماذا قال إسماعيل أو إسحاق لأبيه إبراهيم؟ ها؟ قال افعل افعل ما تؤمر، شوف البر، افعل ما تؤمر. يعني احنا ما وصلنا إلى المرحلة ذي، تغافل عن زلاته، تغافل عن أخطائه، هذا واجب. طيب لو كان أحد الوالدين كافر، من الإحسان إليه الدعاء إلى الإسلام، أن تدعو إلى الإسلام، هذا من أعظم شيء. تقرأ يا شيخ الحديث أنس.
قال رحمه الله: حدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أنس مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط عليه رزقه أو ينسأ في أثره فليصل رحمه. وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد قال قال ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه.
بس حسنت، الحديث هذا فيها مسألة أحتاج نطول فيها شوي. الحديث في هذا المعنى كثيرة كثيرة جدا. من أحب أن يبسط، من سره أن يبسط، ما في أحد منا ما يحب ولا يسر بها مثل هذه الأمور. جاء في مسند الإمام أحمد، ورجال السند كلهم ثقات، قال: صلة الرحم وحسن الجوار وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. وجاء في الحديث الآخر قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن صفة بالمدينة، فقال عليه الصلاة والسلام: إني رأيت البارحة، رأيت البارحة عجبا، رأيت رجلا من أمتي أتاه ملك الموت ليقبض روحه، فجاءه بره بوالديه فرد ملك عنه، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، إن ذلك على الله يسير. طيب كيف نجمع بين هذا الحديث وبين قوله تعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون؟ يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم موت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها إن الله خبير بما تعملون. هنا قال: من سره أن ينسى في أثره، يبسط له في رزقه. طيب، مكتوب، مكتوب ذلك قبل خلقنا، كتب رزقك كما في حديث أبي مسعود البدري. يا الخثلان خلك عاقل، اركض حليل. كيف نجمع بين الحديث هذا وبين أن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة، ثم يكون مضغة، ثم يرسل الله الملك فيكتب، يكتب رزقك وأجلك وأن شقي أو سعيد؟ معناها هل الزيادة هذه معنوية، يعني البركة بس يبارك الله لك، ولا هي زيادة حسية؟ يعني بعضهم يقول لأنه كان في علم الله عز وجل، في علم الله قبل الكتابة أن فلان سيصل رحمه، فكان عمره 60، لم وعلم الله عز وجل سابق فيجعل عمره 90. ولكن الخلاصة في هذا الكلام بعد ما سنسرده إن شاء الله يظهر لي والله أعلم أن المقصود بها بركة الوقت، بركة الوقت. حين نشوف الآن في يعني مثل ما تحدث ابن الشيخ عبد الله دكتور عبد الرحمن عن قضية شيخنا الشيخ عبد الله بن جبرين وغيره من العلماء الصادقين، وش الوقت هذا اللي يقضونه ويألفون ويصلحون ويكتبون ويشرحون؟ وش الوقت هذه؟ بركة، الله أعلم إنها بركة يعني. وقد يكون بقاء الذكر هذه واحدة منها، يعني ينسى في أثره، يعني يبقى ذكر دائما ويثنى عليه دائما. شوف الآن كم مرة ترحمنا، مثلا قال الإمام مسلم، قال الإمام أحمد، قال الشافعي رحمه الله. يقول الشافعي رحمه الله: قد مات قوم وما ماتت مكارمهم، وعاش قوم وهم في الناس أموات. شو قد مات قوم وما ماتت مكارمهم، ذكرهم دائم، وعاش قوم هم عايشين لكنهم وهم في الناس أموات، كأنه ميت ما له ذكر أبدا. وهذا يرجع والله أعلم أن زيادة البركة قضية إخلاص العمل لله عز وجل، إخلاص العمل لله عز وجل. لذلك تجد الآن في وقتنا الحاضر من الأخوة اللي إحنا نعرفهم ما شاء الله في كل مجال له سبق، إن جيت في العلم، إن جيت في أعمال البر، إن جيت في المساجد، إن جيت في المواعظ، تقول شو الوقت هذا؟ يعني ما عنده زوجة، ما عنده عيال، ما عنده طلب رزق. وفي ناس لا، يستسلمون، يستسلمون على أقل القليل من الأعمال. جاء في القرآن الكريم في قصة نوح عليه السلام: أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. يعني هذه الرأي نقول ثلاثة آراء، لكن خلاصتها قد يكون البركة، لأن في من الناس يستدل على زيادة، زيادة العمر بقوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. لا، هذه الآية ما تتعلق بنا حنا، هذه الآية تتعلق بالشرائع: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، فينسخ الله عز وجل ما يشاء ويثبت ما يشاء، ما لها دخل في الأعمار والأرزاق والأجال. الآية هذه الصواب أن ما كتب في اللوح المحفوظ باقي، لكن الله جل وعلا يقدر الأقدار ويقدر المسببات، فقدر الله أن يكون عمر الرجل هذا طويل وهذا بار وهذا واصل لرحمه، فجعل هذه لها الأسباب من سعة الرزق ومن طول العمر. حتى سعة الرزق الآن ليست معناها الكثرة، ليس معناها الكثرة، وشيء واقع مشاهد ومحسوس. تجد واحد معه 1000 ريال تروح فيه لحظات في ما لا نفع فيه، وتجد واحد معه 1000 ريال يشتري بها كتب ويأكل منها ويتصدق ويحسن لأهله ولوالديه من 1000 ريال. طيب، الأقدار التي قدرها الله عز وجل مثل البر والصلة والصدقة، ما نقص مال من صدقة، يخبر الله عز وجل عن حقيقة هذه الأمور، وهذه كلها داخلة في القدر العام، أنواع المقادير 4. الأول التقدير الأزلي العام، إنا كل شيء خلقناه بقدر ونؤمن بالقدر خيره وشره. لكن الخلاصة إن من أعظم الخير للعبد إعانة الله له بسبب بره بوالديه وإحسانه إلى أرحامه، ولا يزال معك من الله ظهير يؤيدك سبحانه وينصرك ويعلي شأنك. كم من الناس كانوا من سقطة الناس في أعين بعض الناس، لكن الله عز وجل رفع مقامهم في الدنيا، ونسأل الله عز وجل أن يرفع مقامهم ومقامنا في الآخرة. وجاء في الحديث الصحيح ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا انقطعت رحب وصله. لا تعامل أقاربك معاملة خذ وهات، لا تعاملهم معاملة المثل، أنا زاروني أزورهم، ما زاروني ما أزورهم، أحسنوا لي ما أنا ما أحسن لهم، ما أحسنوا أقطع به، لا، هذا من الظلم لنفسك أولا ولرحمك ثانيا. لا تعامل قرابتك بمثل هذه المعاملة. والواصل خير، خيرهما سيأتينا الذي يبدأ بالسلام. تفضل يا شيخ.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: حدثني محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى، قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت العلاء بن عبد الرحمن يحدث عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك.
أحسنت. أن رجلا، الرجل ما عرفنا اسمه، قال: يا رسول الله، هذا عنده بلاغة، الصحابي هذا عنده بلاغة في القول، لي قرابة أصلهم، ما كثر الكلام عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويقطعوني، ثانيا أحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم يعني إذا أخطأوا عني ويجهلون علي. فالرسول ماذا قال له؟ ما قال قبحهم الله، قال: لئن كنت كما قلت، هذا من باب التأكيد، لا بد أنك تقوله، فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير. القرابة عندنا إحدى أمرين، إما أن تكون بنسب، وإما قرابة بسبب، والسبب هو الرحم. أصلهم يعني أنا أصلهم بنفسي أو بأي وسيلة من الوسائل، إما بالمال أو بالإحسان أو بالإهداء أو بغيرها. وأحسن إليهم بالخير، أحسن إليهم بوفائي لهم. ثم يقول: ويسيئون إلي. يسيئون إلي بإيش؟ بالظلم، بالجفاء، بالكلام فيه، بالجور عليه، بظلمه، بسبه، كل هذا محتمل. وأحلم عنهم يعني أني أتحمل أذاهم وأعفو عن جميع ما أسمع عنهم. قال: ويجهلون علي. يجهلون معناه أنهم يتكلمون علي بالكلام الفاحش ويغضبون، كما ذاك القائل: وإن الذي بيني وبين بني أبي وبين بني عمي لمختلف جدا، أراهم إلى نصري. ولا ما يحتاج يجيب أبيات شعرية، قال وما المرء إلا حيث يجعل نفسه، ففي صالح الأعمال نفسك فاجعلي. هذا اسمه المقنع الكندي، له قصائد جميلة جدا، أنا أفضل أن تقرأوا منها. يقول إذا أكلوا لحمي وفرت لحومهم اللي هي الغيبة، وإن هم وإن هدموا مجدي، يعني أساءوا لي بالكلام كثير، بنيت لهم مجدا. والله إن من أعظم ما يكبت العدو أن تعامل المسيء بإحسان. الحين إذا أخطيت في السيارة على واحد لا تغضب وترفع صوتك، مر عليه يقول شكرا آسف، تنتهي القضية. أحيانا تجيك كلمة من هنا كلمة هنا تصل إلى حد القتل. بعدين من الدقة في حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال لئن قلت، لئن كنت قلت أو كما قلت، يعني من وصفك الجميل هذا لقرابتك فكأنما تسفهم المل، يعني كأنك تلقي عليهم يسمون عندنا الملة، يعني كأنك تنثر هذا الرماد الحار فيه أجزاء من الجمر في وجوههم. إحنا عندنا أهل البر يعرفونها، يسمونها خبزة الملة. إذا شبوا النار وانتهت شعلتها يبقى الرماد على الرمل، قد يكون أشد حرارة من النار نفسها. فإن كنت كما قلت فكأنما تسفهم، كأنك تحثو في وجوههم هذا الرماد الحار الذي ينضج اللحوم العظام، وكأن في تشبيه أنك كأنك أكلتهم شيء حار. لكن من كل من قابل الإحسان بالإساءة كانت العاقبة، كل من قابل خذ الإحسان بالإساءة كانت العاقبة عليه وخيمة، يعني كأنك أطعمتهم، بخلاف من قابل الإساءة بإحسان كان من الشاكرين. ثم دعا له عليه الصلاة والسلام قال ولا يزال معك من الله ظهير عليه، يعني أنك عند الله معان وسيدفع الله عنك أذاه، بس بشرط ما دمت على ذلك، يعني إذا استمريت على فعلك اللي أنا سمعت منك تقابل تحسن ويسيئون وتحلم ويجهلون، استمر على هذا الأمر الحسن ولو استمروا على إساءتهم لك وظلموك. وهذا الحديث قالوا العلماء إنه من الأحاديث التي تدل على وجوب صلة الرحم ولو كان منهم أذى، وكذلك يحذر من قطيعة الرحم. أحياناً بالمشاهد والواقع بعض الرحم ما له علاج، تجي تطق عليه الباب يقولك برا اطلع لا تجي، فأنت لا تتخذها فرصة والله طردني خلاص، لا، في محاولات. يعني هذا الحديث كما ذكرنا يدل على وجوب صلة الرحم حتى لو كانوا يقابلون هذا الإحسان بالأذى. فيها فاصل نعطيكم إياه، في شاعر من شعرانا الله يرحمه، كانكم تعرفون التذوق في الشعر لا بأس به، لكن الشعر عامي، وهو الشاعر اسمه سعد بن جدلان رحمه الله، تسمعون به، له أبيات يقول يدك إلى مدة وفاء لا تحرى وش تجيب، يعني إذا أعطيت إن كان جدك سالمة حب يدك وخش. أحيانا تقول والله أنا أعطي بس يقابلون بالإساءة، خطأ عليك، هذا خطأ عليك، أنت لا ترجو منهم لا جزاء ولا شكورا، أنت ترجو إيش؟ أولا ترجو رضاء الله جل وعلا حيث أمرك بالوصل، وإرضاء رسوله صلى الله عليه وسلم حيث أمرك بالصلة. فأنت لا تنظر، لا تنظر، لا 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 تنتظر ماذا يرد عليك بسبب إحسانك إلى قاربك وصلة الرحمة. ربما هذا الحديث الأخير هو الجزء الثاني من أجزاء هذا الكتاب، تقدم عن البر للوالدين وما يتعلق بها، ثم الصلة، صلة الأقارب والأرحام، وصلة ود أهل أبيك، الآن بقي علينا الأحاديث التي تتكلم عن المسلمين وآدابك مع المسلمين جميعا. تفضل اقرأ علينا حديث أنس.
أحسن الله. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أنس مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. حدثنا حاجب بن وليد قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا محمد بن وليد الزبيدي عن الزهري قال أخبرني أنس مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حاون. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك. حدثنا زهير بن حرب وابن أبي عمر وعمر الناقد جميعا عن ابن عيينة عن الزهري بهذا الإسناد، وزاد ابن عيينة: ولا تقاطعوا. حدثنا أبو كامل قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حاء. وحدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد كلاهما عن عبد الرزاق جميعا عن معمد عن الزهري بهذا الإسناد. أما رواية يزيد عنه فكرواية سفيان عن الزهري يذكر الخصال الأربعة جميعا. وأما حديث عبد الرزاق: ولا تحاسدوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا. وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا، وكونوا عباد الله إخوانا. حدثني علي بن نصر الجهضمي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد مثله، وزاد: كما أمركم الله.
حسنت. حديث أنس والروايات التي بعده من الأحاديث العظيمة، وسيأتي يعني بعد عدة أحاديث مثلها، لكن فيها زيادة ألفاظ، يعني فيها زيادات جمل من النواهي. اشتمل الحديث هذا برواياته على مجموعة مناهي عظيمة، جاءت من رواية أنس بن مالك وجاءت من رواية غيره، سواء في صحيح مسلم أو في غيره من الكتب كصحيح البخاري والسنن، وهي من الحديث التي أرى أن الخطباء الجوامع يخصصون لها خطبة كاملة، يعني يشرحون هذا الحديث في خطبة كاملة لأهميتها، ولأن لها علاقة مع البشر، علاقة مع الناس بعضهم من بعض. ما يحصل التدابر والاختلاف والفرقة إلا بسبب عدم امتثال أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وعدم امتثال النواهي. فالحب عادة والبغض عادة هي معاني في القلب، يعني ما في واحد يشوفه قال والله فلان يحبني، لأن ليش؟ قال والله يعني أحس أنه يعني في وجهه محبة لي. لا، هذه معاني قلبية. لا قدرة على الإنسان اكتسابها، ما عندي قدرة، تقول أنا خلاص عندي قدرة أني أروح أحب فلان وخليه يدخل قلبي، لا، هي معاني قلبية. يقول في الحديث عليه الصلاة والسلام: لا تباغضوا. البغض والكره أم المصائب، يعني ابتعدوا عن الغضب وابتعدوا عن جميع الأسباب التي تؤدي إلى الغضب. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله أوصني. والوصايا التي من النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته على حسب حالهم، على حسب حاله، فمن ضمن الوصايا أن هذا الرجل ربما كان سريع الغضب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. قال: أوصني. قال: لا تغضب. قال: أوصني. قال: لا تغضب. هذه تكرار، وذكرنا أن التكرار في أحاديث الرسول يدل على الأهمية البالغة. نعلم أن الغضب بسببه تحصل القطيعة، بالغضب يحصل التباعد، بالغضب يحصل التنافر بين القلوب والأجسام. بل يصل بالغضب التنازع والمنازعات الشكاوى، يصل بعض الأقارب أو بعض الجيران أو بعض المسلمين مع بعض إلى الوصول إلى المحاكم ويتشارعون، يعني يذهبون إلى الشرع. التنازع شر، جاء في حديث، حديث عمار بن ياسر، والصواب أنه في حكم الرفع، في البخاري قال: ثلاث من استكملهن فقد استكمل الإيمان: بذل السلام على العالم، والإنفاق مع الإقتار، والإنصاف من نفسك. لو كل واحد ينصف من نفسه كان سكرنا الشرط والمحاكم. أنت أخطيت؟ يقول والله نعم أخطيت. لكن هذه الرعيل الأول هم الذين كانوا يعملون هذا العمل، الصحابة، مثل الرجل اللي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه وصلى، فقال له الرسول، رد عليه السلام الصحيح، قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثلاث مرات. ثم ماذا؟ قال، اعترف، قال: والله يا رسول لا أحسن غير هذا، أنصف من نفسه. الواجب البعد عن كل سبب يسبب الفرقة بين المسلمين، سواء كانت بين الأقارب وهي أعظم وأكثر ذنب، أو بين المسلمين عامة. يجب أن نعمل جميعا على بذل الأسباب التي تؤلف القلوب وتجمع الناس على المودة، على الرحمة، على المحبة. لكن قد يكون هناك بغض محمود، معقولة؟ إيه معقولة. ألم تسمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، وليس الشديد كما جاء في الحديث بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. قد تبغض إنسان لله عز وجل. ولذلك سيأتينا في الهجرة أن الهجرة ممكن تكون مستحبة، لا يهجر أحدكم أخاه فوق ثلاث، قد تكون مستحبة وقد تطول المدة إذا كانت في ذات الله عز وجل. أما الغضب الدنيوي لا. ولذلك مدح الله عز وجل المؤمنين بقوله: وإذا ما غضبوا، ها، يعني يسترون يتركون. تبغض الإنسان من أجل معصية، لا تبغض الرجل أو الإنسان من أجل ذاته. يعني أنت تبغضه لأنه ارتكب المعصية، لا تقول والله بشكله ما جاز لي أنا أكرهه، لا، هذه ليست من أخلاق المسلمين. ممكن تبغض إنسان وتستمر في البغض إذا كان مصر على المعصية، لكن بشرط إذا كان هذا البغض له سيجعله بعد حين يرد إلى الصواب. أما إذا كان الغضب عليه سيجعله يزداد سوءا، لا. شكرا لك. من أهم الوسائل التي تبعدك عن الغضب والشوء، التغافل. يقولون أن الإمام أحمد رحمه الله قال: تسعة أعشار العافية في التغافل، كأنك لم ترى ولم تسمع، كأنك لم ترى ولم تسمع. خاصة حنا في الرياض وقيادتنا في الشوارع دي، يرتفع ضغطك 200 مرة قبل أن تصل إلى مكانك، لكنك الصواب كأنك لم ترى ولم تسمع. غض الطرف، إذا تغافلت. كذلك في مقولة جميلة للإمام سفيان رحمه الله، سفيان الثوري، حتى أن الإمام مسلم رحمه الله مؤلف مشيخة الإمام سفيان كتاب فيه، يقول: تسعة أعشار العافية في الصمت، تسعة أعشار العافية في الصمت. إذا غضبت اسكت. وكذلك من الأسباب أن تحاول بقدر ما تملك أن تتناسى سبب الذي أثار غضبك، تتناسى كأنه ما حصل. تسمع كلمة من زوجتك، تسمع كلمة من أحد أقاربك كأنك ما سمعتها، انسى. وبإذن الله يزول. خلاصة أن الغضب جمرة، جمرة الغضب يلقيها الشيطان في قلب العبد المؤمن، وجاءت النصوص الشرعية الصحيحة في علاج الغضب. أولى واحد، الاستعاذة بالله من الشيطان، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. وجاء في الحديث لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلان يختصمان، الحديث طويل، قال إني، يقول عليه الصلاة إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يذهب عنه ما يجد. حديث رواه البخاري. وجاء كذلك حديث صحيح أظن في السنن أو في المسند أن إذا غضب الرجل فقال أعوذ بالله من الشيطان أو قال أعوذ بالله سكن قلبه. جرب. الأمر الثاني من العلاج، إذا غضبت وأنت قائم اجلس، إذا استمر الغضب اضطجع. جاء في الحديث إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. هذا كذلك في المسند رواه الإمام أحمد وغيره، حديث صحيح. كذلك السكوت عند الغضب، إذا غضب أحدكم، جاء في الحديث إذا غضب أحدكم فليسكت، كذلك هذا رواه الإمام أحمد. تسكت ليس يعني ضعف، لا، ترى سكوت قوة. بعض الناس إذا سكت كان هذا جبان، لا، هذه حكمة. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. إذا غضب تسكت. ثم بعد ذلك إذا مع الغضب تذكر وصية النبي صلى الله عليه وسلم وتكراره لهذه الكلمة، لا تغضب، لا تغضب. كذلك من طرق العلاج كما قلنا إن الغضب جمرة من الشيطان، والشيطان خلق من إيش؟ من النار، وما يبرد النار إلا الماء. جاء حديث فإذا غضب أحدكم ها فليتوضأ، إذا غضب أحدكم فليتوضأ. ما في أحد أصلا يقوم يعني يمكن القليل بس اللي يتعوذ بالله من الشيطان ولا يجلس. لذلك المشاكل الزوجية، مشاكل الزوجية ينتج عنها الغضب بسبب عدم فعل العلاج أثناء الغضب. دائما تجيني أسئلة عن الطلاق، يقول لي شيخ طلقت زوجتي وأنا حمقان. ما في حد يطلق زوجته وهو مبسوط أبدا، يعني مرتاح نفسيا يطلقها، لا. وبعدين كلهم يحتجون بالغضب. طيب الغضب له درجات سنتكلم عنها بعد قليل. من المشكل الذي نراه أنه يقع الغضب بسبب الخلافات المذهبية. أنا حنبلي وأنت شافعي وذا مالكي وذا حنفي، ويحصل بيننا غضب، حنا قولنا صحيح، لا أنتم قولكم خطأ، ثم تحصل خلافات، ويحصل مع الخلافات غضب، ويحصل مع الغضب الهجر أو يكون معها سب. لا شك أن التباغض مفسد للدين، فليحذر الإنسان ألا يتعاطى أسباب التباغض، أسباب الفرقة، ذهاب الريح وتذهب ريحكم، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. يعني عادة إذا بغض الإنسان آخر كرهه، عادة، أو نقول متلازمة، أنا أغضب عليك معناه أكرهك. أحيانا مع البغض تصدر أمور من الإنسان لا تحمد عقباه، ومنها الطلاق. ورد حديث في ضعف وله شواهد، الألباني صححه، الإمام أحمد رواه، رواه بعض السنن، حديث عائشة لا طلاق في إغلاق، يعني الإغلاق، يقول جماعة من أهل العلم أن الإغلاق هو الغضب، الإغلاق هو الغضب، أو يكون له معنى آخر أقل منها الإكراه. طيب، لا طلاق في إغلاق، في رسالة موجودة في إغاثة اللهفان لابن القيم، شو اسم الكتابة؟ لا، الأصل إغاثة اللهفان، أحسنت. هو واحد من الناس بدون ما نذكر اسمه استخرج الرسالة هذه إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان، وحقق الحديث والكلام اللي عليه، وقال رسالة مطبوعة لأول مرة لابن القيم، كتاب جديد، مو كتاب جديد، هو من ضمن الكتاب، يعني إغاثة اللهفان. الخلاصة هذا من أسبابه. ورد حديث من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله فقد استكمل الإيمان. يعني من يغضب لله ويعظم حقوق الله ويغار على محارم الله هذا مأجور. أحيانا ترى المنكر تغضب، لكن لا يجعل غضبك هذا تخرج عن طورك ثم تفعل ما لا يحمد عقباه، أو لست أنت مخول أن تفعله. يعني تو مر علينا أن الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان. ابن عباس عند الحديث هذا أوثق عرى الإيمان الحب في الله. ابن عباس متى مات؟ عام كم؟ ها؟ أحسنت. ترى ابن عباس فيه فائدة. لما كان يطلب العلم في زمن كبار الصحابة قالوا في زمنه ما هو بالناس محتاجين لك يا ابن عباس، يعني تطلب العلم في كبار الصحابة، وكان على عظمة جلاله وكبر نسبه، وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يجلس عند الأبواب ينتظر الصحابة الرواة حتى يتلقى منهم. قال أصبحت عامة مؤاخاة الناس من أجل الدنيا. شوف هذا الزمن متى، في القرن الأول. سيأتينا ظاهر آخر حديث في الزيارة، فضل الزيارة لله عز وجل، سيأتي لها الكلام. عموما لا شك أن التباغض بين المسلمين، التباغض أعظم منه بين الأقارب، سواء كان البغض من طرف واحد أو من طرفين كله مذموم، لكن يبغى من بعد كذلك بغض غير العاصي، بغض المبتدع. يعني من أبغض مبتدعا فقد أحسن. سيأتينا الهجر، الهجر في كتاب شيخنا الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله اسمه هجر المبتدع. في الواقع أن التباغض والكره ما يأتي للواحد فجأة، يعني تقوم من النوم تقول خلاص أنا أكره فلان وأكره فلان، لا ما يحتاج. لا، أنت جالس متكئ ثم تقول الله خطر في بالي خاطر خلاص أنا أكره فلان وأبغض فلان، لا، لا بد فيه من سبب. فإذا كان فيه سبب فعليك أنت أن تسعى في تجنب الأسباب التي تؤديك إلى الغضب. خلك من الناس دائما المتحابين، خلك من الناس اللي دائما ممدوحين يقولون فلان ما شاء الله عليه، وبعض الناس يقولك لا لا تصير حبيب، خلك كذا قوي. ما هي بالمسألة الغضب والكره أنها قوة، لا أبدا. من المعاني التي جاءت لطلب الألفة والمحبة في الحديث بعد التباغض قوله عليه الصلاة والسلام ولا تحاسدوا. شفت الكلمة دي لها كلام كثير جدا. لا تحاسدوا اللي هي يعني يقصد بها مثلا المنافسة أو المبادرة إلى الكمال حتى تصل إلى ما أنت تريد أن تصل إليه. يعني في واحد أعلى منك تحسده تريد أنه يبقى في مكانه وأنت تتعداه. لا شك أن الحسد خلق ذميم، ولا شك أن الحسد يخرج من النفوس ضعيفة الإيمان، والحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. الحسد منه محمود ومنه مذموم. عندنا البغض قلنا محمود مذموم، تبغض المبتدع تبغض العصاة هذا محمود. كذلك الحسد إن كان فيه تمني زوال النعمة عن غيرك، سواء تمنيت هذه النعمة بعد إزالتها أن تصل إليك أو تتمناها أن تخرج منه هذا مذموم. يعني لا تفهم منها أنها بس تزول، يعني كونك تتمنى زوال النعمة عن صاحبك صديقك قريبك، لأن كل ما كان أقرب كل ما كان أعظم ذنب وإثم. لا، أنت تقول أنا أتمنى أنها تزول عن هذه النعمة، أو تقول أنا أتمنى أن أصل إليه، هذا كله منهي عنه. لكن هناك حسد يسمى حسد غبطة، ويختص كما ورد في الحديث الصحيح عن أمرين. حسد غبطة يعني لا بأس به، وهو مثلا إذا رأى رجل أو قريب على خير وعلى تقوى وعلى استقامة يتمنى أن يكون مثله، لا يتمنى إزالة النعمة، يتمنى أن يكون مثله دون تمني زوال ما معه. ودل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في ثلاثة، رجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار، يعني ينفق في سبيل الله، ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. يعني هذا الحديث صحيح بلا كلام، حديث صحيح البخاري وصحيح مسلم. كم الواحد يتمنى إذا شاف رجل منفق في أعمال البر تقول يا ليتني مثله، يا ليتني مثله. هذا حسد غبطة، ما تمنيت زوال النعمة منه إنه يرجع فقير ويرجع سائل يسأل الناس أو يسأل الناس الحافة، لا. وكذلك صاحب القرآن الذي يقرأه، يعني أنا مرة في من المرات في الحرم المكي وجدت رجل، وسيأتينا الحديث إن الله لا ينظر إلى صوركم، رجل ذميم الخلقة مرة وعلى ظاهره الفقر، يوم في رمضان من شدة الحر كور العمامة التي على رأسه فجعلها تحت مقعدته بدون أن يستند وبدون أن يتكئ، وأخذ يقرأ يقول سورة الزلزال كذا، سورة مكية وعدد آياته كذا، ثم يقرأ. أنا في ظني أنه يعني حافظ جزء عامة بس، فاستمعت إليه لين فرغ من الجزء وانتهى وقيمت الصلاة. أنا رجعت بعد العصر سورة الأعراف وعدد آياتها مثل 200 وهي سورة مكية نزلت بعد خذ، حتى جاء الغروب غروب الشمس سورة القمر حفظ لا يخطي ولا خطأ. قلت يا ريتني مثله، أنا ما تمنيت الشكل حقه ولا تمنيت الفقر، أنا تمنيت القرآن اللي معه ولا خطأ. يعني مسكت المصحف قلت يمكن أخطي أنا لكن بمسك المصحف ولا غلطة، وقراءة صعبة جدا جدا، إخراج الحروف صعبة جدا. يا بني آدم، بعدين وقف، خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا. ما يهد بسرعة، ما يقدر، هذا فضل. في بعض الروايات قال ورجل آتاه الله علما، وفي بعض الروايات أو قال حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. في بعض الناس أعطاه الله الحكمة في حل المشاكل مع الناس والإصلاح في ذات البين، وهو من أعظم القربات، انتبهوا، أعظم القربات قضية الإصلاح بين الناس، لأنها سبب من أسباب الألفة والمودة والرحمة. قال الله عز وجل في سورة النساء: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. لكن لو يأتينا واحد من الحسدة يسعى في إزالة نعمة منها الله على أحد من عباده، فإن ذلك الحسد المذموم، بل هو من البغي والظلم. والقاعدة أظنها قالها الشيخ الإسلام ابن تيمية، يقول: لا يخلو جسد من حسد. لذلك أمرنا أن نتعوذ بالله في الصباح والمساء من الحسد، ومن شر حاسد إذا حسد. طيب، نعلم أنه قد يصل بالحسد إلى القتل. شو الدليل من القرآن؟ وأتلو عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. جاء في حديث إن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. حذاري حذاري أن يحسد أحدكم أخاه أبدا، لكنه ممكن أن يتمنى، ممكن ممكن يقولك في البيت أكش يقول أقول حسد، يعني حسد الفتى إذ لم ينالوا سعيه ما أستطيع. فالناس أعداء له وخصومه كضرائر الحسناء، قلنا لوجهها حسدا وبغيا إنه لذميم. شوفوا المرأة الجميل يعني مبزل، هذا حسد. علاج الحسد ما هو؟ هو تقوى الله جل وعلا، ومن العلاج الصبر. الحسد عادة لا يكون إلا من طرف واحد، بخلاف الغضب، بخلاف الكره، بخلاف الهجر، قد يكون من طرفين، لكن الحسد في الغالب من طرف واحد. ولذلك قالوا في المثل: كل صاحب نعمة محسود، بإجماع العلماء بالنصوص الشرعية أن الحسد كله مذموم إلا ما جاء النص فيه. لو يكره الإنسان فقط، ما يتمنى بس، لو يكره حصول النعمة لغيره هذا حسد، وما يتمنى زوالها، بس يقول: أنا أكره أن هذا يكون عند ذا المال كله أو عند ذا الفلوس كله. وهذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. حتى من الحسد يقولون كون الإنسان لا يرضى بما قدره الله له أو بما قدره الله لأخيه المسلم. ممكن واحد قدر الله له مال بيحسدك، قدر له صحة يحسدك، له جاه، له ولد. يا أخي، في القرآن الكريم يقول الله جل وعلا: نحن قسمنا بينهم معيشتهم. خلاص. طيب، الحاسد في الأصل أنه معترض على أقدار الله عز وجل. يا أخي، الله عز وجل رزقه، والله سبحانه وتعالى الذي قدر له الجاه، قدر له المال. ولذلك في القرآن دلت آية على أن الحسد ليس من صفات المؤمنين، بل هو من صفات اليهود لعنهم الله. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. وقال جل وعلا في سورة النساء: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. كملوا لا يعني. فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيم. ملك عظيم. شف، من كان حاسدا أو في قلبه هذه الصفة المذمومة فهو مشابه لليهود والذين هم أخبث أعداء الله عز وجل. ولقد نهينا عن مشابهة اليهود والنصارى. إذا كان الله عز وجل ينهى، يقول الله عز وجل: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله. هذا الواجب، هذا الواجب لكل أخ على أخيه. يا أخي، الله أعطاك، أطلب من الله عز وجل. يقولون في مثل بسيط أو قصة طريفة، يقول: واحد جاء إلى الملك عبد العزيز ودخل عليه في المسجد يبي يطلب منها، فسمع الملك عبد العزيز وهو ساجد يدعو الله أن الله يوفقه ويرزقه.
قال هذا الملك وأنا أجري أطلب منها، بروح أطلب من ملك الملوك. فخرج وما طلب منه. الله عز وجل قريب، قريب، بس أنت كن صادق مع الله، أصدق مع الله، أصدق مع الله يصدقك. يعني لذلك الحين الذين يصابون بالعين أكثر من يصيب الناس بالعين هو الحاسد، لأن الحاسد نفسه ضعيف، إيمانه ضعيف، فلا تخرج العين الحاسدة إلا من النفوس الرديئة الحاقدة أبدا. كل يعني ما أقول كلها، لكن أكثرها، أكثر من يصاب بالعين ما يصيبك إلا حاسد لك. طيب، نعرف الحاسد، يعني كيف نعرف أنه حسود ولا لا؟ إذا علم عن أخيه أو أحد أقاربه خيرا سكت، أو إذا تحدث عنه بالمحاسن سكت كأنه لم يسمع شيئا، وإن سمع مثلا بعالم يثنى عليه تغير وجهه يمتعض، هذا حاسد. قال تعالى: ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. لذلك من تولى زوال من كل من تمنى زوال النعمة فهذا من الإفساد، وهذا غير راضي بقضاء الله وقدره. لكن من يستعمل المال في غير مرضات الله، يعني مبذر، هذا لا مانع أنك يعني تتمنى زوال النعمة عنه، لأنه ما رعاها حق رعايتها. الأمر الثالث بعد التباغض والتحاسد قوله عليه الصلاة والسلام: ولا تدابروا. شلون يعني تدابر؟ ما في أوضح من العبارة، أنت تعطيني دبرك وأنا أعطيك، تتولي من هنا وأنا أولي من هنا. المراد لا تفعلوا أفعال المتباغضين، كل واحد يولي الآخر دبره، خاصة إذا التقيا، وهذا هو أصل عين التقاطع. أصل عين التقاطع أنهم إذا التقوا تدابروا، يعني يعرض هذا ويعرض هذا، وهذا التقاطع أو التدابر مما يورث البغضاء والشحناء بين المسلمين. خلاص يا أخي، خلاص، الله يرحم والديك. شيخنا لعبت بعيوني يا أخي، أصبر خليني أقطر في عيوني فعلا. 50 مرة يعني أنا صبرت والله. زادك الله حرصا ولا تعبت، خليني بقطر في عيوني بس عشان أشوفك زين. الله يهديك، بس بحتوني بالتصوير ما له فائدة والله ترى صراحة. التباغض أو التدابر إما أن يكون بالفعل أو يكون بالترك الإعراض. كيف ترك الإعراض؟ يعني يتدابرون كل واحد يعطي دبره، أو في الكلام يتكلم ويسكت ما يسلم عليه ولا يرد عليه. سيأتينا الحديث: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. لا شك أن التدابر له نتائج، له سلبيات وله أضرار، يعني قد يكون منها التخاذل، تجادل يحصل. لا يجوز المسلم يعني أن يبغض أخاه المسلم حتى تصل به المرحلة إلى التدابر، خلاص بقى تترك. يعني لا شك أن التدابر قوله عليه الصلاة ولا تدابروا، لا شك أن عداوة ما فيها كلام. لذلك يقول ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد: من أبغض أعرض، من أبغض أعرض، ومن أعرض ولا دبره. وعكسه المحب: من أحب أقبل، ومن أقبل ومن أحب قابلك أعطاك وجهه. لذلك حنا نقول يجب على كل واحد أن يعامل أخاه المسلم بالحسناء، وأن يسدي له النصيحة، والكلمة الطيبة صدقة. إن الله يحب الفأ ويكره الطيرة، قالوا يا رسول الله وما الطيرة وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. اجعل أعمالك كلها موصلة إلى المودة، إلى الألفة، إلى الرحمة. يعني إذا أعرضت عنه مع زيادة الكره، ماذا ترجو أن يصنع لك؟ ماذا ترجو؟ يعني وش النتيجة بعد ذلك؟ لا، أن بعض الناس مع وجود التباغض والتحاسد والتدابر تصل الأمور إلى الأيدي. لذلك ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث؟ ستأتينا روايات لها ألفاظ أخرى. قال وكونوا عباد الله إخوانا. في رواية قال كونوا كما أمركم الله. وش أمرنا الله في سورة الحجرات؟ قوله جل وعلا إنما المؤمنون إخوة. الأصل أن العباد كلهم إخوة، إخوة، حتى لو كان مذنب، حتى وإن كان مذنب سميه أخ. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا سماهم مؤمنين وهم مقتتلين. لا بد أن نفعل شيء في قول النبي صلى الله عليه وسلم وكونوا عباد الله إخوانا، يجعل المحبة تسود بيننا، يجعل الأخوة الإيمانية على أعلى درجاتها. إذا كان الله سبحانه وتعالى وإذا كان الله جل وعلا وهو الشارع الحكيم كما أراد أن نكون إخوة في النسب، أراد أن نكون إخوة في الله عز وجل. واجعل، خذ هذه قاعدة، اجعل أخوتك في الله كأخوتك في النسب، اجعل لهم ما تجعل لهم لإخوة من الناس. يعني عندك أخوان من نسبك، من ظهر أبيك مثلا، أو إخوة من أم، ماذا تريد أن تعمل لهم؟ إخوانك في الله نفس العمل، مثل الشفقة والرحمة والإحسان والمحبة والنصيحة، ومثلا بذل الخير، كف الأذى، التغاضي على الهفوات، تغاضي وجلب النفع ودفع الضر. نسعك أن تسعى كلك أنت في جميع ما يصلح هذا الأمر. يعني مهما كان لا تحقر أحدا. اللي تقدمت من التباغض والتحاسد كلها سبب الفرقة، كلها سبب الحسد، لكنها تركها نجاة في الدنيا والآخرة. جاء في الرواية الأخرى في الحديث قال ولا تقاطعوا. تكلمنا عن حنا قطيعة الرحم، وكل هذا النهي لتعظيم شأن الرحم، ونعلم من صلة الرحم واجبة، والقطيعة مذمومة، من القطيعة معصية، القطيعة كبيرة من الكبائر. لكن مع بالغ الأسف وجدنا إن أكثر ما تقطع تكون القطيعة من أجل المال، وخاصة بين الورثة من الإخوة والأخوات. يعني أكثر أسباب القطيعة المال. ولذلك جاء في الحديث الأمر أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك. يعني إذا كان التدابر والتقاطع منهي عنه، فكيف بما هو أعلى منه؟ نقول لابد الإنسان أن يكون يعني أهلاً لهذا العمل، أهلاً له. وين خلاص قفل ها؟ والله أنا تعبت شوي، جزاك الله خير. طيب خلاصة الحديث، سنتكلم عن بعض أجزائها إن شاء الله بعد قليل، لأن بعد صلاة المغرب ربما يكون هناك جزء من الوقت لتجديد الوضوء. ونسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. خلاص.